قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه من الليل. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ فصلى فقمت
فتمطيت
قال فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أتقيه فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه فتتام صلاته 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ وكان يقول في دعائه: اللهم اجعل في قبري نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. قال كريب: وسبع في التابوت فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت سليمان بن أبي مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفرني ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: باب الدعاء إذا انتبه من الليل في كتاب الدعوات. إذا انتبه من الليل يشمل ما دعا بعد انتباه من الليل مباشرة أو حين يدخل في الصلاة حين يصلي ويدعو، لأن الحديث ظاهر هذه الحديثين التي سبقهم المؤلف أن الدعاء في صلب الصلاة. الحديث الأول كان يقول في دعائه ثم يقول في دعائه في السجود: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا، ويحتمل أن يقول في آخر التشهد لكن أخذنا في السجود. والحديث الثاني أيضا حديث ابن عباس: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات، نوع من الاستفتاحات، والاستفتاح يكون على تكبيرة الإحرام. دل على الدعاء في هذين الحديثين دعاء في الصلاة حين يدخل في الصلاة، وصلاته كانت بعد أن انتبه من الليل. انتبه من الليل، نام نومة رقد رقدة ثم انتبه ثم توضأ وصلى ثم دعا في هذا الدعاء، وكان انتباهه في الغالب قبل نصف الليل أو بعد نصف الليل كما في حديث ابن عباس كان إذا انتصف الليل أو قبله قليل أو بعده قليل قام عليه الصلاة والسلام فتوضأ وصلى. الحديث الأول حديث ابن عباس في قصة بيثوت في عند ميمونة، وميمونة خالته أخت أمه. في اللفظ الآخر وكان صغيرا عباس كان قد قرب العشر سنين. فنام النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوسادة ونام عباس في عرضها من الجهة الثانية. وكان صغير ونبات عند الممونة لي وكان ذكيا لينظر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آخر أن العباس أمره بذلك حتى ينظر من العباس أبوه حتى ينظر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فنام النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوسادة هكذا ونام في عرضه من الجهة الثانية نفس الوسادة. نعم كان صغيرا عشر سنين. قال بيت عند ميمونة عند ميمونة عند خالة ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته يعني فغسل وجهه ويده يعني قام وتحدث من البول ونحوه فقام فغسل وجهه ويديه ثم نام. هذا في دليل على أن الإنسان إذا قام في أثناء الليل يقضي حاجته يعني يستنجي ويغسل وجهه ويديه ويكفي بذلك. أما عند النوم عند النوم فإنه شغال يتوضأ كما سبق يتوضأ وضوءه للصلاة ثم نام على شقه الأيمن. وإذا انتبه في أثناء الليل وأحتاج دورة المياه لقضاء الحاجة فإنه يقوم ويستنجي فقط ويكتفي بهذا ولا يتوضأ مرة ثانية أو يغسل وجهه ويديه. يتوضأ يستنجي ويغسل وجهه ويديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تحدث وغسل وجهه ويديه ثم نام مرة أخرى. وابن عباس يرقبه صغير عشر سنين ما نام ما جاء إلا لحاجة وابن عشر سنين ما. لكن يوهمه أنه نائم ولم يرى قال ثم نام. كيف يعرف أنه كيف نام قام لحاجة وهو منتبه؟ لو كان هو منتبه ما عرف هذا فهو منتبه لأنه ما أتى إلا ليتعلم من البصر لينظر ماذا يعمل ينظر صلاته. قالوا نام نام النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طول السادة ونام هو في عرضها ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وتحادث من البول ونحوه ثم غسل وجهه يديه ثم نام. قال ثم قام مرة ثانية. وابن عباس يرقبه بس الأهل ما يرقبه ما نام في الصغير عشر سنين. ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها شناقها رباط القربة ما عندهم صنابير مثلنا وأصير لا الماء في القربة ما هي إلا في القربة اللي يشرب منها ويتوضا منها. فقام فأتى القربة فأطلق شناقها يعني رباط القربة. معروف أن القربة لها فم يربط الفم القربة بحبل الحبل هو الرباط. فأطلق شناقها لنصب من القربة في إناء ثم توضع وضوءا بين الوضوءين بين الوضوءين فسر بينهم لم يكثر وقد أبلغ يعني ما أكثر صب الماء ولم يكن هذا الوضوء مجرد مسح للأعضاء ولم يسرف في صب الماء بل وضوء بين الوضوءين. فلهذا قال لم يكثر وقد أبلغ. هذه ذي ما تفسير لقوله وضوءا بين الوضوءين وضوءا بين الوضوءين بين الوضوء الكثير وبين الوضوء القليل. القليل الذي لا يكاد يتقاطر منه شيء لقلته كأنه يمسح والكثير الذي يكثر الصب وضوءا بين وضوءين. هذا دقيق ابن عباس عشر سنين بس هذا الوصف. قام النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثانية وهو منتبه ما نام ينظر فعلا النبي صلى الله عليه وسلم مرة الأولى قام وتوضأ وغسل وجهه ويديه وينظر ونام ثم قام المرة الثانية وأطلق حين قطربه ويرقبه عينيه ما نام والنبي صلى الله عليه وسلم يظنه نائم. أطلق شناقها يعني فم القربة ثم توضع وضوء بين الوضعين لم يكفي لهم فصلى يعني كبر الصلاة. قال ابن عباس فقمت فتبطئت تبطئت يعني تبطئت كراهية أن يرى أني كنت أتقيه يعني كراهية أن يرى أني أرقبه يعني يوهم أنه انتبه من النوم تبطأ يعني تبغض كأنه ينتبه من النوم الآن وهو ما نام. قال فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أتقي كراهية أن يظن بأني أني أراقبه يعني يوهم كأنه انتبه الآن من النوم وهو ما نام. قال فتوضعت، اللفظ الآخر أنه صب من القربة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صب من القربة وضوء وتوضأ. فتوضعت فقام يصلي فقمت عن يساره، صف عن يساره، صف عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه. فيه دليل على، فيه من الفوائد دليل على دور الصلاة النافلة جماعة أحيانا لا حرج، إذا زارك ناس في الليل أو في الضحى وأحببتم تصلوا جماعة فلا حرج، إذا لم تتخذ هذا عادة بعض الأحيان، ليس هناك شيء مرتب، وإلا فالجماعة تكون صلاة الفريضة، صلاة التراويح، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة العيد، هذه لها الجماعة تشفع لها جماعة، لكن لا مانع من صلاة الجماعة أحيانا كما فعل زار النبي أنس وصلى عنده ضحى، وكما زار عثمان وصلى وأبو بكر صلى بهم جماعة. قام يصلي عن يساره فلم ينكر عليه، لو كانت صلاة النافلة لا تجوز لا ينكر عليه، لكنه لم ينكر عليه. وفي دليل على أن موقف المأموم الواحد عن يمينه الإمام لا عن يساره، ولهذا أداره على سينه، يعني أخذ بأذني، قال فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه، والله أنه أداره من الخلف، أداره من الخلف. وفي دليل على مصف عن يسار الإمام لا تبطل صلاته، وإنما يأتي عن يمينه وصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابن عباس في إكمال الصلاة كم صلاته، ما استأنفها من جديد، صف عن يساره فأخذ بأذنه وداره من خلف عن يمينه واستمر في صلاته. قال فتتامت صلاته 13 ركعة، تتامت يعني تكاملت، سعيد تتامت تكاملت صلاته 13 ركعة، هذا في دليل على أنه أوثر بثلاث عشرة ركعة. والوتر هو صلاة الليل، والصلاة الليل الوتر هي صلاة الليل وهي صلاة الوتر، صلاته في الليل 13 ركعة أو صلاة الوتر 13 ركعة. وفي دليل على أن حديث عائشة رضي الله عنها ما كان يزول في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، المراد الأغلب، ليس المراد أنه لا يزيد، لا، بل المراد يعني ما كان يزيد في رمضان، حديث عائشة في الصحيحين ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني في الأغلب في الغالب، وإلا فقد يزيد كما في حديث العباس صلى 13 ركعة، وقد ينقص كما في ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أنها أوتر بسبع. فدل على أن مراد عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني في الأغلب. قال ثم اضطجع بعد الصلاة، قال أن صلى 13 ركعة لكن الصلاة طويلة، فقال 2 أو 3 ساعات، فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم طويلة لأنه كان يقرأ قراءة طويلة، يدل على هذا أنه لما كبر في آخر حياته كان يصلي قائلا فيقرأ قراءة طويلة، فإذا بقي عليه مقدار 30 آية أو 40 آية قام فقرأها ثم ركع، يعني إذا بقي 30 آية يعني قرب من القيام، قرب من الركوع. في الحديث الثالث أنه قرأ البقرة والعمران والنساء في ركعة واحدة 5 أجزاء مع الترتيل والتدبر والوقوف عند آية الرحمة والوقوف عند آية العذاب والوقوف عند آية التسبيح. في حديث عائشة أن سجود النبي صلى الله عليه وسلم من السجدات عليه السلام قدر ما يقرأ الرجل 50 آية وسجد، قدر ما يقرأ 50 آية صلاة طويلة، صلى يقوم بعد نصف الليل أو قبله بقليل، ثم قام ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا ما نام نفخ، فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ. هذا في جانب في السحر نعم بعد صلاة الليل يستريح ويستعين على حوائج النهار، وهذا في بعض الأحيان، في بعض الأحيان كان لا ينام، في الغالب لا ينام، قال عائشة انتهى وتروى السحر، لكن أحيانا ينام. وفيه أنه لم يتوضأ، نام ونفخ ولم يتوضأ، فدل على نومه عليه السلام لا ينقض الوضوء، نوم النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وأما الأمة فإن الواحد منهم إذا نام ينتقض الوضوء، لكنه مستغرق يزيل معه الإحساس كما في حديث صفوان بن عسال، ولكن من بول وغائط ونعو. كان يأمرنا مكتوبة في صندوق عنده، والأقرب الأول، الأقرب الأول. ومن هذه الكلمات ما ذكر في آخر الحديث، قال فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهم فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري خمس. قال وذكر خصلتين، بقي خصلتين، خصلتين بقيت عليه. حضر الآن خمس، يعني وفي عصبي نورة وفي لحمي نورة وفي دمي نورة وفي شعري نورة وفي بشري نورة. وقيل الخصلتان العظم والمخ، يعني وفي عظمي نورة ومخي نورة. وقال الكرماني لعلها الشحم والعظم، في شحمي نورة وفي لحمي نورة. ويعني يقول لك الخصلتين تكفيرة السبع، فتكون السبع اللي عرفت السبع عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري خمس، والثالثة إما العظم والمخ أو الشحم والعظم. والحديث الثاني حديث ابن عباس في تهجد النبي من الليل، قال كان إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد إلى آخر. هذا نوع من الاستفتاحات، هذا الحديث من حديث الاستفتاحات في الصلاة وهو من أطولها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به التهجد. وثبت استفتاحات أخرى نحو عشر، أخطرها سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، هذا أخطر استفتاحات، هو الذي اختاره الإمام مجدد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، واللي يحفظه العامة سهل، وهو أفضل استفتاحات في ذاته، أنه ذكر، ذكر لله تنزيه سبحانك اللهم يعني ينزهك يا الله، ونزهك سبحانك اللهم يعني ونزهك يا الله، وأذكرك وأحمدك وتبارك اسمك، تبارك تعاظم اسمك، سبحانك اللهم تبارك، سبحانك اللهم اسمك، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، وتعالى جدك ارتفعت عظمتك، ولا إله غيرك لا معبود بحق سواك. هذا أخطر الاستفتاحات وأفضلها في ذاته، وكان عمر يلقيه الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله. وأصح ومن أحسنها أيضا وأصحها، أصح الاستفتاحات مرره الشيخان على أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي أنت أمي حين تكبر ماذا تقول؟ قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياي كما قد تهب الأبغض من الناس، اللهم اصلح من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا أصح الاستفتاحات من اتفق على الشيخان. من الاستفتاحات التي يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء وإلى صراط مستقيم. وهذا الاستفتاح من أطولها، هذا من أطول الاستفتاحات. هل في هذا الدعاء، هل في هذا الاستفتاح دعاء؟ قال باب الدعاء إذا انتبه من الليل. نعم في آخر دعاء قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، هذا دعاء. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد سبحان نور السماوات، نور السماوات والأرض، لولا الله لما حصل فيهما نور. فنور السماوات والأرض من نوره سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، وفي لفظ قيوم السماوات وفي لفظ قيام والمعنى المقيم لهما, المقيم للسماوات والأرض. لولا الله لما قامت السماوات والأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فهو قيم السماوات والأرض يعني المقيم لهما, كما القرآن تنور السماوات والأرض فهو المنور لهما, فهو المنور للسماوات والأرض. ولكن حتى أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن. وفي البخاري أيضا زيادة ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن, زيادة لفظ آخر ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن, ولك الحمد أنت الحق. فهو سبحانه وتعالى الحق, أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق. فالحق من أسماء الله, فيعلمون أن الله هو الحق المبين. أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق ثابتة ولابد وموجودة ومخلوقة عدها الله للمؤمنين. والنار حق موجودة وثابتة ومخلوقة عدها الله للكافرين والعصاة. والساعة حق قيامة, والنبيون حق ومحمد الحق. ثم اللهم لك أسلمت استسلام وانقياد, يعني أذعنت وانقذت لك يا الله ولأمرك, استجبت لك ولأمرك ولنهيك, وعليك توكلت اعتمدت وفوضت أمري إليك, وبك آمنت وإليك أنبت, يعني رجعت إليك وأنبت إليك, وبك خاصمت وإليك حكمت. ثم الدعاء بعدها التوسل, التوسل العظيم, فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت, أنت المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. والشهد الدعاء إذا انتبه من الليل وتوضأ وصلى فيدعو بشوية الدعاء, إذا انتبه من الليل إذا نام ثم انتبه من الليل ثم توضأ وصلى يشرع له الدعاء. نعم. نعم ورد جاء أيضا أنه مشروع عند الخروج كذلك في طريق المسجد, اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني. نعم ورد الحمد. وهنا قاله في السجود, يقال في السجود وفي الذهاب إلى المسجد, اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا, اللهم أعطي نورا وزدني نورا. هذا ورد ثابت جاء خروج المسجد. نعم. نعم ارفع الصوت, هذا داخل الصلاة, هذا في الأول في السجود, وهذا بعد في الاستفتاح, والثاني الاستفتاح بعد ما كبر تكبيرة الإحرام استفتح بهذا الاستفتاح بالله سبحانك اللهم وبحمدك الله وبحمدك. نعم.
لكن النور من أسماء الله.
نعم النور من أسماء الله.
باب التكبير والتسبيح عند المنام. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن علي النفا عن علي أن فاطمة رضي الله عنها
في نقلنا كلام طويل في النور أنه من أسماء الله ومن صفاته في كتاب الجديد تقييد الشوارب, فيها البحث على النور ونقل كلام ابن القيم شيخ الإسلام في هذا. نعم.
باب التكبير والتسبيح عند المنام. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى في يدها من الرحى, فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده, فذكرت ذلك لعائشة, فلما جاء أخبرته قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم فقال مكانك, فجلس بيننا حتى وجدت برد قدمي على صدري, فقال لا يدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا 34 وسبحا 33 واحمدا 33 هذا خير لكما من خادم. وعن شعبة عن خالد عن ابن سيرين قال التسبيح 34.
نعم هذا تلزم التكبير والتسبيح والتحميد أيضا عند النوم في استحباب التكبير والتسبيح والتحميد عند النوم لحديث عائشة هذا في أن عائشة وفي أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم شكت ما تلقى في يده من الرحى يعني تطحن الحب ما عندهم رحيل إلا ولا عندهم أرز ما عندهم إلا حبوب من الذرة ومن الشعير يطحنون حب الرحى ينفذ الساعات الطوال تطحن شيء قليل يعني المد يحتاج إلى ساعتين أو ثلاث تطحن على على على, على شيء صغير. فكانت تمسك الرحى بيدها وتديرها هكذا فإذا جلس الساعة ساعتين تعبت مجلت يدها فأصابها المجل شققت فبلغها عن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها السبي. السبي هو ما يسبى من المشركين من نساء الذراري في الجهاد ويكون عرقا. فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت تسأل خادم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اللغة الآخر أنها هنا أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل خادم فلم تجده فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرت قالت فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت وأقول فقال مكانتي فجلس بيننا حتى وجدت برد قدمي على صدري وفي الآخر جلس بينه وبين علي زوجها جاء بعد العشاء قد أخذ مضاجعها ما عندهم تكلفات أمورهم مبسطة. لما علم النبي ضياعهم بعد العشاء مباشرة ولا في مسافة بينهم فاستأذن الآخر دخل قالوا قد أخذنا مضاجعنا فذهبت ليقومون قال على مكانهم قال لكم على مكانكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يطول ما يريد أن يطيل جلسة خفيفة قالت فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فقال مكانك فجلس بيننا بينه وبين علي حتى وجدت برد قدمي على صدري فقال ألا أدلكم على ما هو خير لكم من خادم تسألون خادم تكفيك الرحى إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبر 34 وسبح 33 واحمد 33 كم الجميع 100 فهذا خير لكم من خادم خير لكم من خادم. وعن شعبة بن خالد عن المسيني قال التسبيح 34 يعني والتحميد 33 والتكبير 33 لكن أكثر الحديث على أن التكبير 34 هذا الذكر يقال عند النوفي. فقلنا ألا أدلكم ما هو خير لكم من خادم في الحديث أن من وضب على هذا الذكر عند النوم لم يصبه عياء ولا تعب لأن فاطمة رضي الله عنها شكت التعب من العمل فحالها على ذلك. أفاده الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من وضب على هذا الذكر عند النوم لم يصبه عياء ولا تعب. لأن عائشة قالت بعد ذلك فما شكوت عياء بعد ذلك ما شكوت تعبا. وهذا الذكر أيضا يقال بعد الفريضة فهو أحد أنواع الذكر بعد الفريضة. بعد الفريضة يشفع الإنسان يسبح ويهلل ويحمد هذا أحدها يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 على أربعة. وفي النوع الآخر يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 هذه 39 ويقول تمام البيئة لا إله إلا الله أكثر شكل هلاه وكل هلاه. وفي نوع آخر يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 فقط وليس فيه 99 فقط كما علم النبي الفقراء المهاجرين. وفي نوع آخر أيضا يسبح 25 ويحمد 25 ويهلل 25 ويكبر 25 هذه الآية. وفي نص آخر سيأتي يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10 هذا أخصرها وأقلها ويكون عند السفر كان مستعجل. هذه كلها وردت بعد الصلاة. والأفضل المسلم أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة. أما قوله من شمع خالد المسيري قال التسبيح 34 هذا أكثر الحديث على أن التكبير هو الذي 34 على أن هذه الرواية موقوفة على المسيري. وفي هذا الحديث مشروعة التكبير والتسبيح والتحميد عند النوم وأنه مستحب ومستحب هذا الذكر عند النوم. نعم
ذكرت محاضرة علي يعني ذكرتم محافظة فاطمة وعلي على هذا الذكر.
نعم كان علي رضي الله عنه يحافظ عليه قال فما تركته منذ يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما تركته أبدا. فقال له قال ولا ليلة صفين ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين يا صفين صفين يوم في حرب مروس بين أهل العراق وأهل الشام بين معاوية لما تولى علي الخلافة نازعهم معاوية وأهل الشام عن الشهاد ولم يبايعوا بالخلافة يطالبون بدم عثمان. حصل الخلاف وقامت بينها حروب منها حرب صفين حرب صفين حرب ضروس قتل فيها قتلة عظيمة في تلك الليلة الليلة تذهل فيها العقول ليلة في الحرب ما ترك على ذلك ليلة التصفيق الهرير هي ليلة التصفيق. قال السائل ولا تصفينا هذا السؤال يسأل علي متعنت هذا لما قال لي علي ما تركت هذا الذكر منذ أفاد النجوم. فقال له قال ولا ليلة التصفيق علي قال ولا ليلة التصفيق حتى ليلة التصفيق اللي تذهل فيها العقول يتحرب وتدبير وتعمل قال ولا يتصفين. كذلك فاطمة رضي الله عنها لم يصبها تعب وإعياء نعم.
باب التعوذ والقراءة عند المنام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده.
نعم الحديث السابق بعضهم بعض الشراح استنبط منه تفضيل الفقير على الغني لأن النبي ما أعطى فاطمة خادم فدل على تفضيل الفقير على الغني. قال أدلكم على خير فلو كان الغني أفضل من الفقر لا أعطاهما خادم فعلمهما الذكر. لكن هذا ليس بظاهر لأنه قال لو كان الغني أفضل من الفقر لا أعطاهما خادم وعلمهما الذكر فلما منعهما الخادم وقصرهما على الذكر علم أنه إنما اختار لهما الأفضل عند الله. لكن هذا ليس بظاهر. جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما وسع الله عليه وجاء خادم أعطاه خادم بالنسبة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت تطلب الخادم قال لا أعطيك خادما وأترك أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع ولكن أبيعهم وأوفق عليهم منهم. أهل الصفة فقراء ليس لهم أهل ولا مال. ثم أهل الصفة غرفة في المسجد ما لهم سكن في غرفة المسجد فسكنوا في غرفة المسجد يقرب من 70 شخص منهم أبو هريرة كان واحد منهم ثوبه إلى ركبته ما عنده شيء فإذا سجد جمع ثوبه بيده كراهية ترعى عورته وبعضهم ليس له رداء، هذا لا قطعة يشد بها نصف العشر، فقراء. إذا جاء النبي الصدقات أعطاهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تترك السكر الصفة تطغر من الجوع، أعطيك خادم، لكن أبيع الخادم وأنفق على أهل الصفة، وأدلكم على خير من الخادم، وهو التسويع والتحريض والتكفير. ثم لما وسع الله عليه بعد ذلك أعطاهما، أعطاه خادم. فيما ما كان عليه السلف صالح من شرف العيش وقلة الشيء وشدة الحال، وأن الله حرمهم الدنيا مع إن كان ذلك سيارة لهم من تبعاتها، وهذه سنة أكثر الأنبياء والأولياء. وهذه الترجمة التعوذ والقراءة عند المنام، في استحباب التعوذ والقراءة عند النوم فيما ورد في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات، معوذات بكسر الواو التشديد في المعوذات، وهذه المعوذات: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ويقال معوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وألحقت فيهما قل هو الله أحد تغليبا. ولا معوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، هي اللي فيها التعوذ. قل هو الله أحد كلمة سورة الإخلاص ما فيها تعوذ، لكن ملحقت بهما تغريبا، فالمراد بها قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، سورة الثلاث. ثم معوذتين: سورة الفلق والناس، وضم إليها قل هو الله أحد تغريبا. في مشروعية التعوذ فالقراءة عند النوم، كان النبي يجمع يديه هكذا ثم يقرأ قل هو الله أحد، ثم ينفث قل أعوذ برب الفلق، ثم ينفث ثم يسح بها وجهه ورأسه واستطاع من جسده، ثم يعيده مرة ثانية وثالثة ثلاثة. هناك لم يذكر ثلاثة، عند الحديث الآخر أنه ثلاث مرات يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. ذكر الحافظ أيضا أنه ورد في القراءة عند النوم عدة حديث صحيحة، من حديث أبي هريرة قراءة آية الكرسي عند النوم، من حديث ابن مسعود الآية في آخر سورة البقرة من قرأهما في ذلك فتاه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وحديث فروة بن نوفل عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم قال نوفل: اقرأ كل آية الكافرة في كل ليلة ونم على خاتمتها فإن براءة من الشرك. في حديث جابر كان يقرأ الإسلام من تنزيل وتبارك. وجاء من التعوذات حديث قل أغد في نامسي تعوذ بكلمة لا يتمت من شر ما خلق لن يضرك شيء، هذا من التعوذات. وحديث الله رب السماوات ورب الأرض، وحديث الله فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني المصرف من الحق بإذنك إنك تهدي ما تشاء إلى صراط مستقيم، وحديث الله وإن أعوذ بوجهك الكريم وكلمتك التامة من شد كل شيء أن تأخذ بناصيته. نعم.
باب. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخل في إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تابعه أبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله، وقال يحيى بن سعيد وبشر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مالك وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما هذا الباب بغير ترجمة، وإذا كان بغير ترجمة يكون كالفصل للباب السابق، التفصل السابق فهو داخل في التعود، مشروع التعود عند النوم، ولهذا ذكر فيه التعود هنا. وهذا هو الأكثر نظائر الفاضلة. وفي هذا الحديث حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاله، المراد بداخلة إزاله طرف الإزار الذي يلي الجسد، فلينفض فراشه بداخلة إزاله. وهذا الأمر وهو نفض الفراش بداخلة الإزار للاستحباب من باب الوقاية، وإن نفض بغير الإزار كالفوطة ونحوها كفى ذلك. فهذا أمر، هذا إرشاد النبوي، هذا فيه نص النبي صلى الله عليه وسلم إرشاد الأمة أن ينفض فراشه بداخلة الإزالة، داخلة الإزالة طرف الإزار الذي للجسد. وهذا أمر لكن للاستحباب، هو نفض فراشه بداخلة الإزار للاستحباب من باب الوقاية، وإن نفض بغير الإزار فلا حرج. قالوا فإنه لا يدري ما خلفه عليك، هذه الجملة هي بيان الحكمة، هي حكمة هذا النفض، لماذا ينفضه؟ قال فإنه لا يدري ما خلفه عليه، يعني لا يدري ما صار بعده خلفا وبدلا عنه إذا غاب من تراب أو قذات أو هوام، مثل في حشرات، قد يكون في الفراش بعدك في حشرات أو هوام، قد يكون بعض الهوام أو العقارب أو الحشرات المؤذية أو التراب أو القذى. ومعنى الجملة لا يدري ما وقع في فراشه بعد ما خرج منه من تراب أو قذى أو هوام، هذا الشكل. إذا النبي أرشد قال إذا أخذ من فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، لا يدري ما حصل بعده، ما وقع في هذا الفراش من حشرات أو تراب أو قذى. ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. في استحباب هذا الدعاء والتعود، وداخل في الترجمة السابقة التعود والقراءة عند النوم، في استحباب هذا الدعاء إذا وضع رأسه على فراشه، يقول هذا الدعاء بعد أن ينفض الفراش في طرف الإزار، يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. حكمة هذا النفض كما سبق ذكر في الحديث فإنه لا يدري ما خلفه عليه. أما كون النفض بداخلة الإزار، تخصيصه بداخلة الإزار، ذكر الحافظ خمسة أقوال. قال وأما اختصاص النفض بداخلة الإزار فلن يظهر لنا، ويقع لي أن في ذلك خاصية طبية. الأول، هذا الأول، أن كونه ينفضه بطرف الإزار، قيل الفكرة في ذلك أن في ذلك خاصة طبية تمنع من قرب بعض الحيوان، كما أمر بذلك العائم، وأوجده ما وقع في بعض الطرق فلينفض بها ثلاثا، فحذر بها حذر الرقى في التكريم. وقيل ما ذكر الداودي فيما نقل عن ابن التين أن حكمة في ذلك أن الإزار يستر بالثياب، أن الإزار يستر بالثياب فيتوارى بما يناله من الوسخ، فلو نال ذلك بكمه صار غير لدن بالثياب،
والله يحب إذا عمل العبد عملا يحسنه. يعني أنه من الإزار يستر بالثياب فيتورى، يعني الوسخ يكون في الإزار بدل من يكون في الثوب. وقيل إنما أمر بداخلة دون خارجة لأن المؤتذر يأخذ طرف إزاره بيمينه وشماله ويوصف ما بشماله هو الطرف الداخلي على جسده ويضع ما بيمينه فوق الأخرى، فمتى عاجله أمر من خشية سقوط إزاره أمسكه بشماله ودفع عن نفسه بيمينه. فإذا صار إلى فراشه فحل إزاره فإنه يحل بيمينه خارج الإزار وتبقى الداخلة معلقة وبها يقع النفس. الرابع قال البيضاوي إنما أمر بالنفس بها لأن الذي يريد النوم يحل بيمينه خارج الإزار وتبقى الداخلة معلقة فينفض بها. الخامس أشار إلى الكرمال أن تكون يده حين النفس مستورة لئلا يكون هناك شيء فيحصل في يده ما يكره انتهى، وهي حكمة النفس بطرف الثوب دون اليد. على كل حال هذه يعني توجيهات قد تكون يعني وجيه بعضه وجيه بعضه ليس بوجيه، يعني استنباطات من العلماء. والمهم ان على المسلم الامتثال، وهذا باب الاستحباب ليس باب الوجوب. نعم الامر في هذا واسع.
باب الدعاء نصف الليل. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبد الله الاغر وابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له.
باب الدعاء نصف الليل. الفرق بينه وبين الترجمة الأولى باب الدعاء إذا انتبه من الليل. هناك الترجمة الأولى باب الدعاء إذا انتبه من الليل، وهذه الترجمة باب الدعاء نصف الليل. هناك باب الدعاء إذا انتبه من الليل هذا العام، قد يكون انتبه من الليل قبل نصف الليل وقد يكون بعد نصف الليل، كما في الحديث النبي كان إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. فإذا انتبه ولو قبل نصف الليل أو بعد نصف الليل يتوضأ ويدعو، يصلي ويدعو. وهنا تخصيص نصف الليل، قال باب الدعاء نصف الليل على ما جاء في الحديث، ما جاء في الحديث الآخر ينزل الله إلى السماء الدنيا نصف الليل الأخير. الحديث الذي أشاره ما فيه الدعاء ثلث الليل الأخير، والترجمة نصف الليل. كيف ذلك؟ ترجم المؤلف نصف الليل والحديث فيه التنزل لله ثلث الليل الآخر. لماذا؟ هل الحديث مطابق للترجمة؟ ترجمة الدعاء نصف الليل والحديث التنزل حين يبقى ثلث الليل. ترجم المؤلف نصف الليل والحديث فيه التنزل لله ثلث الليل الآخر، إشارة إلى حديث أبي هريرة عند أحمد بلفظ ينزل الله إلى السماء الدنيا نصف الليل الأخير، إشارة إلى هذا. يعني ليست على شرطه لكن أشار في الترجمة. حديث أبي هريرة عند أحمد ينزل الله إلى السماء الدنيا نصف الليل الأخير أو ثلث الليل الآخر كما ذكر الشرع. ويقول الله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. قوله باب الدعاء نصف الليل يعني باب بيان فضل الدعاء في ذلك الوقت إلى نصف إلى طلوع الفجر. الدعاء نصف الليل يعني من نصف الليل إلى طلوع الفجر كل فاضل، النصف الأخير أفضل من النصف الأول كل فاضل. النصف الأخير كان صلاة داود، في الحديث الآخر أحب الصلاة إلى صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فدعا داود عليه الصلاة والسلام ينام النصف الأول ثم يقوم ثلث الله ثم يقوم ثلثه وهو السدس الرابع والخامس، وينام السدس السادس حتى يتقوى على أعمال النهار، لأنه داود حاكم يحكم بين الناس يتقوى. وفي الحديث هنا كان ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ثلث الليل هو السدس الخامس والسادس. فعلى هذا تكون النصف الأخير نصف الليل الأول بأسداسه، نصف الليل الأخير بأسداسه الثلاثة فاضل. السدس الرابع والخامس هذه صلاة داود، والسدس الخامس والسادس هذا ثلث الليل الأخير قبل التنزل الإلهي، فيكون نصف الليل الأخير فاضل كله بأسداسه الثلاثة، هو أفضل من نصف الليل الأول. ذكر في حديث أبي هريرة ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة من سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل ربنا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يقول عفاني. وهذا الحديث متواتر، حديث النزول الإلهي متواتر، رواه الشيخان البخاري ومسلم وأهل السنن والإمام أحمد وغيرهم، فهو حديث متواتر. في فضل الدعاء في هذا الوقت، فقل باب الدعاء الصلي يعني بيان فضل الدعاء في ذلك الوقت إلى طلوع الفجر. قال ابن بطال هو وقت شريف خصه الله بالتنزيل فيه، فيتفضل على عباده بإجابة دعائهم وإعطاء سؤلهم وغفران ذنوبهم، وهو وقت غفلة وخلوة واستغراق في النوم واستذاذ الله، وسيما في هذا الزمن لأن صار الناس لا ينامون إلا آخر الليل، لأنه يمكن أسباب كان الناس قبل أن تجد الكهرباء ما يتحرى أحد بعد العشاء على طول، كان النبي ينامون، كان النبي إذا صلى العشاء أو إلى فراشه، فكانوا ينامون بعد الليل، ولو أراد الإنسان يجلس ما استطاع، ما في نور الساعة، لو جلس ساعة تعب ومل ونام، ومثل الآن صار الناس يسهروا، الرجال والنساء والأطفال، حتى الأطفال تعودوا لا ينامون إلا متأخرين، حتى ولو لقى عندهم شيء من الأجهزة فكادوا السهر بسبب الكهرباء والأنوار، لأن لو يكون الكهرباء والأنوار قام الناس. ولهذا قال مفارقة اللي يقول بطال مفارقة اللذة والدعاء صعب، مفارقة اللذة والنوم، مفارقة اللذة والدعاء صعب، لا سيما أهل الرفاهية وفي زمن البرد وكان أهل التعب، ولا سيما في قصر الليل، فمن آثر القيام لمناجاة ربه والتضرع إليه مع ذلك دل على خلوص نيته وصحة رغبته فيما عند ربه، فلذلك نبه الله عباده على الدعاء في هذا الوقت، فلذلك نبه الله عباده على الدعاء في هذا الوقت الذي لا تخلو فيه النفس من خواطر الدنيا، الذي تخلو فيه النفس، نبه الله عباده على الدعاء في هذا الوقت الذي تخلو فيه النفس من خواطر الدنيا وعلقها، ليستشعر العبد الجد والإخلاص لربه. والله تعالى قال قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، نعم. شوف في السطر
مقدمة
الآخر الأخير قال وقال أيضا النزول،
وقال أيضا النزول محال عن الله
يعني الكرماني، نعم،
لأن حقيقته الحركة من جهة العلو إلى السفل، وقد دلت البراهين القاطعة على تنزيهه على ذلك، فليتأول ذلك لأن المراد نزول ملك الرحمة، نزول ملك الرحمة أو نحوه، أو يفوض مع اعتقاد التنزيل.
لا دلت البراهين، فالبراهين الفاسدة اللي دلت على البراهين الفاسدة هي اللي دلت على هذا تأويل فاسد، والصواب الذي على السنة والجماعة أن الله ينزل نزول يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل، النزول ليس محال على الله، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، يخبر شيء محال على الله؟ كيف قال أنه محال على الله؟ يقول نزول ملك، نزول ملك، الملك اللي يقول من يسترني فأعطيه، هل يمكن أن يقول ملك هذا؟ ينزل ربنا في الليلة حين أبقى، يقول ينزل ربنا، كيف يقول الرسول يقول ينزل ربنا، يقول ينزل ملك، ثم يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، هل الملك يقول هذا كلام؟ هل يستطيع أن يقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له؟ وهذا يدلك على أن تأويل هذا تأويل فاسد، يقول النزول محال على الله، ودلت البراهين على تنزيه الله عن النزول، فالبراهين فاسد فيؤول بأنه نزول ملك أو يصور، هذا باطل. هذا الأول مذهب تأويل وأوله، والثاني مذهب مصورة، وكلاهما مذهب باطل. الصواب إثبات نزول الله كما يقول جلاله وعظمته. وهؤلاء العلماء وإن كانوا كبار لن يوفقوا في سن الطلب من يعشيهم على مثل أهل السنة والجماعة، وظنوا أن هذا هو الحق وأن هذا هو التنزيه، نسأل الله أن يعفو عنه وعنا عنهم. لكن على طالب العلم أن يهتم ويعتني بمذهب السلف الصالح مذهب السنة والجماعة من الصحابة والتابعين، وإثبات صفات الله على ملك بجلاله وعظمته لا تكييف ولا تمثيل. نعم.
باب الدعاء عند الصلاة. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم. هذا الدعاء عند الخلاء، المراد أصل الخلاء هو الفضاء، هو الفضاء في الصحراء وغيرها، وكان الإنسان يقضي حاجته في البرية، يكون في مكان بعيد عن الناس، ثم يطلق على كل مكان تقضى فيه الحاجة يسمى خلاء، حتى ولو كان داخل البيت يقضي على نفسه يسمى خلاء. والمراد هنا الدعاء عند الخلاء، والمراد عند إرادة الدخول. المراد الدعاء عند الخلاء يعني عند إرادة الدخول، إذا أراد أن يدخل فإنه يدعو، وليس المراد أنه يدعو في أثناء قضاء الحاجة، لا، إذا قضاء الحاجة ممنوع. إذا دخل الحمام والمكان الذي تقضى فيه الحاجة لا يذكر الله فيه، وإنما يكون الذكر عند الدخول، كما قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. هل معنى إذا بعد القراءة ولا قبل القراءة؟ إذا قرأت القرآن يعني إذا عرفت قراءة القرآن فاستعذ بالله. الشهادة تكون قبل القراءة ولا بعد القراءة؟ قبلها. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا عرفت قراءة القرآن فاستعذ بالله. هنا الدخول عند الخلاء عند إرادة الخلاء، يستحب أن يقول إذا أراد دخول الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا أراد دخول الخلاء يقول تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان، إلا إذا أردت قراءة القرآن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. استعاذة أعوذك يعني ألوذ وألتجي بك وأعتصم يا الله من شر الخبث والخبائث، لأن الخبث ذكران الشياطين والخبائث إناثهم، أنت تستعيذ بالله من الذكران والإناث. التسمية أن يقول بسم الله هنا ما ذكرها، لكن ثبت في السنن أنه يستحب أن يقول بسم الله اللهم أعوذك من الخبث والخبائث. يضاف أن في الصحيحين هنا ما ثبت التسمية، يضم الحديث الآخر وما ثبت في السنن يقول بسم الله، يقول بسم الله عند الدخول إذا أراد أن يقدم رجله يقدم رجله اليسرى عند الدخول، ويقول بسم الله اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج قدم رجله اليمنى وقال غفرانك كما في الحديث الآخر غفرانك. جاء في حديثه في ضعف نوجه الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني، هذا ضعيف، لكن الثابت غفرانك. خرج قدم رجله اليمنى عكس المسجد، إذا عند الدخول يقدم رجله اليسرى وعند الخروج اليمنى، في المسجد قدم رجله عند الدخول والخروج رجله اليسرى، إذا خرج قال غفرانك. أما زيادة الحمد لله الذي أذهب عني الألا وعافاني هذه ضعيفة. نعم.
باب ما يقول إذا أصبح. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبو لك بنعمتك وأبو لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسي فما تدخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه فمات من يومه مثله. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن أبي حمزة عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال اللهم باسمك أموت وأحيا، فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
نعم، هذا الذكر يقوله إذا أصبح، قال باب ما يقوله إذا أصبح يعني من الذكر، ذكر في ثلاث حديث. حديث الأول حديث شداد قال سجد الاستغفار، سبق في أول كتاب الدعوات سجد أفضل الذكر أو أفضل الدعاء، وهنا أثابه الذكر عند الصباح، هناك أثابه في أفضل الدعاء أفضل الذكر. قال سجد الاستغفار يعني أفضل الاستغفار وأعظمه ومقدمه هذا الدعاء، أفضل الاستغفار وأعظمه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقت لي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وذلك لما اشتمل عليه من الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة لله تعالى بالربوبية والاعتراف واعتراف الإنسان بنعم الله واعتراف الإنسان لله بالعبودية واعتراف العبد بذنبه. فهذه الأمور توسل بها العبد إلى الله في طلب المغفرة والاعتراف بتوحيد الله والاعتراف بنعمه والاعتراف بالعبودية والاعتراف بالذنب والاعتراف بفقر الإنسان وحاجته إلى ربه وأنه على عهده ووعده ما استطاع. ولذلك صار هذا الدعاء وهذا الذكر سيد الاستغفار كما سبق. ومن فضل هذا الدعاء أنه إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من الجنة، وإذا قال أحد يصبح فمات دخل الجنة أو كان من الجنة. حديث ثاني حديث حذيفة في مشروعية الدعاء عند النوم إذا أراد أن قال اسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال من منام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإلى النشور، في مشروعية هذا الذكر عند النوم وعند الاستيقاظ. الحديث الثاني حديث أبي ذر إذا أخذ موضع من قال اللهم باسمك أموت وأحيا، فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإلى النشور، يعني يشرع هذا الذكر عند النوم وعند الاستيقاظ. نعم، في أسئلة؟
نعم
بركة. نعم وين؟ أي ها؟ هذا عند النوم بسمك الله وعلا طبعا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت بعد الفجر بعد طلوع الفجر أو بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذا ذكر. نعم.
السائل من ليبيا يقول ما حكم زرع الشعر للرجال؟
زرع الشعر
للرجال
هذا يحتاج إلى تأملها. زرع الشعر يعني الإنسان اللي لم يكن فيه شعر. نعم يحتاج إلى تأمل، هذا يحتاج إلى في حال الرجال الدائمة. نعم.
السائل من المغرب ما حكم بيع الملابس الضيقة للرجال والنساء؟
ضيقة؟
نعم
لا ينبغي بس تبقى ضيقة، أما النساء فلا ينبغي لها. هذا في ذكر عن الرجال الأجانب، أما الرجل وكذلك الرجل يعني تؤذي الإنسان ويصير عند الوضوء ما ينبغي هذا، ينبغي أن تكون الثياب واسعة لكن النساء أشد. نعم.
السائل السعودية يقول إحدى زوجتي مريضة نفسيا وتمتنع من الفراش، فهل يجب علي القسم لها؟
القسم نعم يقسم لها ولو تمتنع من إيش؟
مريضة نفسيا وتمتنع من الفراش هل يجب علي القسم لها؟
نعم حتى والحاضر النفساء لها قسم، والمعنى القسم يعني هي عندها ولا يشتغل الجماع من النوم. قال العلماء لها قسم حتى الحيض وحتى النفساء ولو كانت حيض لم عندها ليلتها. نعم.
السائل من ليبيا، جاري يريد أن أكفله في مرض في قرض ربوي، وإن لم أفعل ستكون قطيعة بيني وبينه.
نعم لا تطع في المعصية، لا تكفله ولو غضب عليك. نعم لا طاعة للمخلوق معصية الخال، عليك أن تنصحه تبين له أن الربا من كبائر الذنوب وأن المراد محارب لله ولرسوله، كيف تكفله؟ نعم.
السائل من الجزائر، طلب مني أبي الرجوع إلى فرنسا لمساعدته لكي يجمع مالا كافيا ويرجع بالعائلة كلها إلى بلاد الإسلام، فهذا يجوز لي الذهاب لهذا السبب؟
إذا كان عليك خطر في دينك فلا تذهب. نعم.
السائلة من النرويج، تقول زوجي يريد أن يتحصل على الجنسية النرويجية، فهذا يجوز لي أن أتركه وأرجع إلى بلدي؟
إذا كان عليه خطر عليه أن ترجع، وإذا كان مؤقت تجلس معه ثم ترجع أحتاج المسألة يسأل. نعم.
السائل من الرياض، ما المقصود بالفناء عند الصوفية؟
الفناء معناها ترك الشيء، يثنى بمعنى يتناسى هذا الشيء، وله أنواع ثلاثة، المعنى بمعنى الترك ومعنى النسيان ومعنى الإنكار، معروف فناء عن شهود السوى وفناء عن وجود السوى وفناء عن مراد السوى، تفصيله في وقت آخر. وفق الله الجميع.